الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الطهارة في الغسل ومسائله. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أسباب الغسل، وقلنا الأسباب التي تؤدي إلى وجوب الغسل خروج المني، بعد ذلك التقاء الختانين، بعد ذلك إسلام الكافر ولو مرتدا، بعد ذلك انقطاع دم الحيض والنفاس، الأمر الأخير الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وهنا الأمر للوجوب. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا في من مات وهو متلبس بالإحرام، يعني وهو بيؤدي المناسك أتته منيته، هذا يغسل ولكن يكفن في الإزار والرداء ولا يخمر رأسه، يعني يظل وجهه مكشوف ولا يوضع عليه رائحة. تب العلة إيه؟ أنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. وذي قاعدة عامة عند العلماء، يموت الإنسان على ما يعيش عليه ويبعث الإنسان على ما يموت عليه. أردت أن تموت على الطاعة عيش على الطاعة، أردت أن تبعث على الطاعة مت على الطاعة.
بس هو واحد مخالف مثلا مات هو سيد
أخونا يسأل ويقول لو واحد منحرف ومات وهو ساجد، فضل الله يؤتيه من يشاء، لعله مات قبل أن لعله تاب قبل أن يموت توبة نصوحة، ودي مهمة جدا. يعني أريد منكم إخواني ألا يتحرك في صدرك شيء حينما تجد أن إنسانا منحرفا تاب فتاب الله عليه. إيه اللي يحزنك يعني؟ يعني لو هو أدخله الله جل سيضيق عليك يبقى تزعل ليه؟ ده احنا يسعدنا ونسعد سعادة ما بعدها سعادة أن يكون الناس كلهم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم يقينا إن مسألة حسن الخاتمة لا تكون إلا لمن استقام على الشرع أو تاب تداركه ربنا بتوبة قبل أن يموت، ودي فضل الله يؤتيه من يشاء. ما تشغلناش ولا تزعجنا ولا تقلقنا، إحنا اللي همنا إحنا إيه بقى كبشر كده، نسعى جاهدين في الاستقامة، وإذا أخطأ أحدنا فليعدل بالتوبة إلى الله، هذا الذي يهمنا. نعم يا ولدي. فين؟ وما أدراك أنه معذور بجهل؟ طيب مش فارقة معنا خالص، واخد بالك يا ولدي؟ لا افهمني، كن أنه منحرف وضل ومبتدع وربنا سبحانه وتعالى أحسن له الخاتمة، هذا هو المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل في مسلم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، خلاص تاب وأناب وربنا قبل توبته. وإلا حديث البطاقة مشهور أن رجلا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء يوم القيامة وله 99 سجل، كل سجل مد البصر سيئات وذنوب ومعاصي، فالله سبحانه وتعالى قال له أظلمتك ملائكتي؟ قال لا يا رب. فقال ألك عندنا حسنات؟ حسنات مش حسن، ألك عندنا حسنات؟ قال لا يا رب. قال بلى إن لك عندنا حسنات. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتطيش السجلات أمام البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. الرجل ده قصته ايه بالضبط؟ قبل ان يموت تداركه ربنا عز وجل ونطق الشهادة باخلاص وبيقين، فنزل في قلبه من الايمان بالله والايمان برسول الله الايمان العظيم الذي من اجله طاشت السجلات كلها. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم. نعم.
والاستعداد للعمل.
والاستعداد للعمل نعم. لا وفيه رواية فيه رواية في الحديث عند أبي داود ألك عندنا حسنات، مش حسنة واحدة. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم حتى نأخذ عن موضوعنا، كل من تاب وأناب إلى الله رحمة الله واسعة لا نضيق ما وسعه الله عز وجل. طيب يقول المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. احنا قبل ذلك اخذنا اركان الغسل، عاوزين نفرق بين ركن الغسل وبين الكيفية والاستحباب. ركن الغسل، الغسل من الجنابة او بالاسباب السابقة له ركنين اثنين. الركن الاول النية، يعني يرفع الحدث، في نيته ان يرفع الحدث. الركن الثاني ان يعمم الجسد بالماء كله. في هذه الحالة عمم الجسد بالماء مع النية لرفع الحدث رفع عنه الحدث، ويبدأ يفعل الأفعال الشرعية التي يشترط لها الطهارة. الكيفية والمستحبات والله الصح أو الصواب أن تأتي بها تؤجر، ولكن هب أنك عجزت أو كنت على استعجال وعممت الجسد بالماء ونويت فقط ولم تأتي بالكيفية المستحبة لسنا نذكرها، ليس عليك شيء ولكن فاتك أجر عظيم. أما غسلك صحيح والعبادات التي فعلتها بسبب الغسل صحيحة. يقول للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قبل الغسل، قبل الغسل يعني يغسل يديه وبعد ذلك يغسل الفرج يزيل ما عليه من أدب وبعد ذلك يتوضا كأنه يتوضا للصلاة بالضبط. يقول ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات، يعني ثلاث أحفنة على الرأس. الكلام ده كله لو هو بياخد منهم ماء من الحلة أو من الجركن أو الكلام ده وفي كباية أو إيش، أما الدش الأمر يختلف. واخد بالك؟ يقول ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. أي هذه الكيفية التي ذكرها المصنفون هي حديث عائشة لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية الإجزاء، معنى كيفية الإجزاء أي إن فعلته أجزأك وصح غسلك وزالت عنك وزال عنك الحدث الأكبر وتبدأ تصلي وتطوف بالبيت إلى غير ذلك. وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة، انتبه، نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. يعني المرأة تغتسل من الجنابة وشعرها ضفيرة مضفرات بطريقة معينة، الشرع المطهر ما أمرها أن تنقض الضفائر وتركيها كما هي، ولكن أفرغي على رأسك ثلاث حثيات من الماء أو يعني عممي الشعر بالماء أسفل الدش في عصرنا الحاضر. انتبهوا، فلو أن المرأة أفرغت على رأسها ثلاث حثيات من الماء، ثلاث تحفنة يعني، وبعض شعر الرأس أو بعض جزء من الرأس لم يصله الماء، الغسل صحيح وليس فيه شيء. ركزوا في الأحكام دي كويس، لأن أخطر ما يتمكن الشيطان من المكلفين في مسائل الطهارة يأتيك الشيطان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان غزير الشعر، سواء شعر الرأس أو اللحية أو البدن، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. لذلك لما قام رجل من التابعين وسأل جابر بن عبد الله عن هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع، فقال الرجل لجابر: ما يكفيني؟ قال: لقد أكفى من هو خير منك وأغزر شعرا منك. انتبهوا، يبقى بناء على ذلك المرأة شعرها كثيف وعملها ضفائر يكفيها ثلاث حثيات فقط، وإن بقي شيء من شعر الرأس أو من بعض البدن ما أصابه ماء فليس فيه شيء، ووضوءها وغسلها صحيح. طيب يقول: ولا يجب على المرأة نقض شعرها من الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أما غسل الحيض فيلزمها أن تنقض ضفائر شعر رأسها ثم تفيض عليها الماء، أما الجنابة فلا. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يغتسل. الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. طيب النوع الثاني: الغسل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة، اكتب جنبها كده: والصواب أنه واجب، والصواب أنه واجب. القسم الثالث: الاغتسال للعيدين. تفضل. حاضر، سيأتي إن شاء الله. الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه الغسل من غسل الميت، لقوله: من غسل ميتا فليغتسل. اكتب عندك: والصواب أنه مباح وليس بمستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم إذا غسلتم ميتكم ألا تغتسلوا. اكتب الحديث: لا عليكم إذا غسلتم ميتكم ألا تغتسلوا، فإن ميتكم ليس بنجس. نسخ. بعض العلماء قالوا نسخ، وبعض العلماء قالوا إيه؟ أنزله من رتبة الواجب إلى المستحب، بقوله: فليغتسل. معايا محمود؟ ليس عليكم إذا غسلتم ميتكم ألا تغتسلوا، فإن ميتكم ليس بإيه؟ ليس بنجس. طيب، كما قرأنا الأغسال المستحبة، أي الشرع أمر بها ولكن ليس على سبيل الوجوب، اللي هو الغسل عند كل جماع، الغسل للعيدين، الغسل عند الإحرام بالعمرة، الغسل ليوم الجمعة. في هنا مسألة، وهي: هل الأغسال المستحبة، ركزوا معايا، الأغسال المستحبة مش الواجب، الواجب اللي الشرع أمر به، المستحب الشرع استحب، هل الاغتسال المستحب يجزئ عن الوضوء وإن لم يتوضأ المغتسل؟ الجواب: لا يجزئ. وانتبهوا لدي كويس، لا يجزئ. وبناء على ذلك لابد أن يتوضأ الإنسان. ثاني الإغسال المستحب اللي هي الإغسال المستحب اللي هي الجمعة على قول من قال هنا،
ولكن هي واجبة،
والعيدين والإغتسال للإحرام بالحج والعمرة. هل يا ترى لو أن إنسان اغتسل يعني إيه؟ عمم الجسد بالماء مع النية، يعني أنا بغتسل للحج والعمرة مستحب ونويت أجر على ذلك، ولكن هل هذا الغسل يجزئ عن الوضوء وعليه لم أتوضأ ويجزئ؟ الجواب لا. انتبهوا كويس. نعم ما احنا بنتكلم بس على ايه؟ الغسل فقط يجزئ عن الوضوء؟ لا لا يجزئ، يبقى لابد من الايه؟ من الوضوء. كذلك من سيان، كذلك مسألة ان يغتسل الانسان تبردا او تنظفا. ايه معنى تبردا؟ من البرد،
من الحر.
تبردا من شدة الحر. طب تنظفا معناها إعادة تنظفا؟ ماشي ماشي يا سيد. نعم مش محمد خطر
قلتنا بالصواب في غسل الجمعة الأول.
أي نعم بالصواب.
واحد يغتسل خليل الجمعة بنية الإيه؟ بغسل الجمعة، عشان لما يغتسل في الصبح بعد بيتعب إلى آخر
يجزئهم. يجزئهم إن شاء الله. ركزوا يا مشايخ في المسألة دي. يبقى بناء على ذلك الأغسال المستحبة والأغسال الاعتيادية التبرد والتنظف لا تجزئ عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء. طيب يتوضأ قبل الغسل أو بعده؟ الأمر سيان، بشرط إن توضأ قبل الغسل أو قبل الغسل وخرج منه شيء من السبيلين انتقض الوضوء، فلا بد من الإعادة. واضحة ولا مش واضحة دي؟ لا بد إيه؟ من الإعادة. ومن باب الاحتياط برضو، يعني إن مس ذكره بنوع من الشهوة فالمعتمد كما ذكرنا قبل ذلك أنه ينقض الإيه؟ الوضوء. ووجه ذلك من الأدلة الشرعية أن للوضوء أركان، ومن أركان الوضوء الترتيب. الترتيب، ترتيب الأعضاء، والذي نعنيه بالترتيب أي الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية سورة المائدة. فإذا اغتسل الإنسان المتعاهد عليه أنه لا يرتب، لا بيعمم الجسد بالماء، في هذه الحالة الغسل لا يقوم أو لا يجزى عن الوضوء، بل لابد من الوضوء. انتبهوا لدي كويس. تفضل.
دليل بس على غسل الجمعة
ودي. نعم. دليل على ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ده الحديث. هنا ما فيش قرينة صرفته من الوجود إلى الندب. تفضل. على كل محتلنا مع آخر الفضل، ولكن وراء الأئمة الأربعة أنه مستحب، ولكن الصواب أنه واجب. نعم. أعد علي. للجمعة لا يجزئ عنه، يجزئ عنه غسل الجمعة إن شاء الله. طيب نرجع للكتاب.
هل يتوضأ لو إن هو اغتسل بغسل الجنابة فلا يجزئ أن يغتسل غسل الجمعة؟
لا، لحظة واحدة. من اغتسل غسل الجنابة يجزئه عن الوضوء بإجماع. لا لا لا، غسل واحد فقط. لا لا لا، غسل واحد فقط، تنوي غسل الجنابة وتؤجر على غسل الجمعة. أما جمع نيتين لعبادة واحدة هذا لا يجوز،
ولا في السنة.
نعم، لكل عبادة نية مستقلة. نعم تفضل. الايه؟ طب ماشي، بس هو صحيح غير صحيح. نعم اسمعك الدليل ام خلاص. طيب خلاص، لا يجزئ، الكلام غير صحيح. وده قضيه اخرى، لان احنا بدانا في هذا المسجد الدرس الاولاني في وجوب اتباع الدليل.
هل دلوقتي لا يجوز ان اخذ راي احد طبعا على
لا يجوز اصلا كده. الاحناف او الامام ابو حنيفه رحمه الله معذور، ومن اتبعه في قول خالف الدليل ليس بمعذور. لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. وبالمناسبة أخونا بيتكلم عن ما يدرس، للأسف ينسب إلى الأئمة ما هم منه براء، ودي من أخطر المسائل. يعني ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة أو مالك أو غيره أمور الإمام منها بريء. مسألة النية مستحبة، حاشا للأحناف أن يقولوا بذلك، لأن النية هي أصل كل عبادة، ولا عمل إلا بنية. نعم. لا ما استمعنا من السنن، يعني معناه إن تركتها ها لا أأثم. الله يبارك لك، الكلام ده كلام باطل يا أخوان. الله يبارك فيك، تفضل يا شيخ صبحي. متى يغيب وسط الجمعة؟ لا بعد فجر الجمعة. متى يغيب وسط الجمعة؟ بعد فجر الجمعة. نعم. المسألة الرابعة، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي: لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. ولا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. سبق وأن ذكرنا أن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم، وقوله لا يمس المصحف إلا طاهر، نعم استدلال مستقيم، والمعني هنا أي طاهر من الحدث الأكبر. وبناء على ذلك السؤال المشهور: هل يجوز للمرأة الحائض أو الجنب أو النفساء أن تمس المصحف؟ الجواب لا يجوز، حتى ولو بحائل، حتى ولو بحائل. تفضل. لا احنا بنتكلم عن المصحف. ما المقصود بالمصحف يا مشايخ؟ المصحف. لحظه واحده ما تستعجلش. ما المقصود بالمصحف؟ المصحف. حد ما يعرفش المصحف؟ ايه اللي هو قدامنا ده كله؟ طول بالك، الله يبارك لك. بس اما عدا ذلك مصحف وفيه تفسير ليس بمصحف، اللي عليه الهوامش. المصحف هو المصحف اللي بين الدفتين، اوله الفاتحه واخره الناس، هو ذا المصحف الذي لا يجوز للمحدث حدث اكبر ان يلمسه، ولا يجوز للمراه الحائض والنفساء والجنب ان تقترب منه. كويس. سياتي ماشي. المساله الثانيه: لا يجوز له مس المصحف، لقوله: لا يمسه الا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف الا طاهر. لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي بن أبي طالب كان عليه الصلاة والسلام: لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حتى له على المبادرة على الإغتسال وإزالة المانع له من القراءة. اكتب عندك. والصواب يجوز له أن يقرأ القرآن بغير مس للمصحف، لحديث عائشة عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. لحديث عائشة في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، والقرآن من الذكر. يبقى عليه رجل جنب يقرأ القرآن من حفظه لا بأس، امرأة جنب من حفظها لا بأس، حائض لا بأس، نفساء لا بأس. وعليه السؤال المشهور: امرأة تحفظ الأطفال القرآن واعتراها ما يعتري بنات بني آدم من الحيض، ماذا تصنع إذن؟ تسمعهم من حفظها. وطبعا معلوم يعني بالواقع لا يليق أن يحفظ أحد القرآن لأحد وهو غير حافظ، هذا لا يليق، بل الصواب في المسألة أن يكون من الحفاظ ومجاز، يعني أجازه بعض الحفظ المجازون أن يحفظ الناس القرآن. أما هذا الذي نراه والسبهلله دي خطأ كبير جدا، خطأ كبير يا أخوانا. العلم الشرعي ومنه القرآن لابد من شيخ عن شيخ، واخبرك، ولابد أن يجيزك شيخ مجاز، وبالذات في حفظ القرآن وتحفيظ القرآن. يعني بالضبط كده واحدة من اثنين، والأولى هي الأصل والثانية دخيلة عليه. الأولى أن يجيزك شيخ بسنده إلى الله عز وجل، بتخيلها دي؟ سند معايا أنا الشيخ اللي أعطاني إجازة حفص، السند منه إلى أبي بن كعب إلى الرسول إلى جبريل إلى الله عز وجل، سلسلة الرجال، هو ده الصواب. الأمر الثاني هو بنقوله من باب التجوز والتسهيل، أن يكون معه شهادة معتمدة من الأزهر من معهد القراءات أو غيره. أما أن نترك من هب ودم يحفظ أولادنا القرآن ولا ندري، خطأ، خطأ كبير جدا. يعني أقل شيء نجيزه أن المرأة التي تحفظ القرآن بتكون تجيد القراءة على شيخ، شيخ مين؟ من محارمها. أما أنها تذهب لشيخ أجنبي تقرأ عليه، وكان هذا مرفوض ولا يصح. معي بعض واحدة بس، معي أخوانا، أرجو التركيز في هذه المسألة، تركيز في مسألة تحفيظ الأولاد للقرآن، لأنه من الممكن أن يخطأ المحفظ، سيظل الخطأ عند الولد مهما كبر سنه. ناهيك أن يكون بقى المحفظ صاحب بدعة أو امرأة مبتدعة تبدأ يعني إيه تشحن الصغار بالبدع، والولد طبعا بريء يسمع ويصدق كل ما يقال له. ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. نعم نعم سؤال حاجة عاد كويس، لا بأس، أهم حاجة المس، ولكن كيف تقلب الصفحات؟ لا بأس إن شاء الله، مش مشكلة خالص. الباب الثامن في التيمم، وفيه مسائل. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. يعني إيه؟ الأمم قبلنا ما يشرع لها التيمم، بل لابد من الوضوء، هذا فيه عنت ومشقة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج أي سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة. المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له. هنا أخونا بيقول أن الصواب في الغسل من تغسيل الميت أنه مباح وليس بمستحب، كيف ذلك وقد قال النبي الحديثان؟ أي حديثان؟ احنا قلنا ليس عليكم ألا تغتسلوا، إن غسلتم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس، فنفى الجناح. وقلنا حديث من غسل ميتا فليغتسل نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالسنة العملية. نعم يحفظ البنت حد سن كم؟ او عكسها بقى، البنت المرأة تحفظ الاولاد الصغار، ما هم الاثنين
ما هم الاثنين يا اخي الفاضل. امرأة بتحفظ اطفال ذكور واناث كويس، ورجل يحفظ اطفال ذكور واناث، الحكم الشرعي اقصى شيء بنسمح به وفي شيء من التجوز 6 سنين، 7 سنين وسعناها على الاخر. ينفعش ابدا، لابد من منع الاختلاط حتى يتعود الابن والبنت على عدم الاختلاط. الاختلاط كله شر. وده كمان من مسألة لبس النقاب وراح تحفظ على الشيخ، كل هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. طيب يقول شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. اكتب عندك. وكذلك إن كان يشترى ولكن بثمن غال، يشترى يعني لا يوجد مية ولكن مية موجودة تباع وتشترى بثمن غال، أو يحتاجه الإنسان لشرب أو طبخ، أو يحتاجه الإنسان لشرب أو طبخ. يقول لحديث عمران بن حصين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة. خد بالك كلمة النية شرط أو ركن، اتفق جميع العلماء أن العمل إن قدر بنية باطل، باطل بغير نية. يعني إن افترضنا أن فيه عمل يقع بغير نية، شوف يا حاج في امرأة على الباب الله يكرمك محتاج أقولها، إن افترضنا أن ممكن عمل يقع بغير نية وهذا ليس له وجود، ففي هذه الحالة العمل باطل. ولكن العلماء قالوا إيه؟ الذين جعلوا مثلا النية شرط في صحة الصلاة قالوا لأن العبد يستحضرها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فمن هنا جعلوها شرط أي خارج عن ماهية الشيء. وكذلك في الوضوء وكذلك في الغسل، يعني الواجب على الإنسان أن يستحضر النية عند الوضوء أي قبل أن يشرع في الوضوء، ولكنه لو غسل يديه أو جزء من أعضاء الوضوء بدون نية ثم شرع في النية وضوءه باطل، لأن لابد أن تكون النية من بداية ذي قبل الشروع فين في العمل. فقول إن بعض العلماء يقول النية شرط أو ركن، هذا اختلاف في الاصطلاح ولا مشح في الاصطلاح كما يقول علماء الأصول. نعم.
حفظ الأطفال لازم يكون 7 سنين وبعد كده لو أكبر من كده ما
يحفظش. الله يبارك. إحنا بنتكلم على أمور في اختيارنا نحن في أيدينا، أما النظام والتعليم والكلام ده هذا أمر خارج عنا، ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. الشرط الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. الرابع التمييز، فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة. ولكن هنا دون السابعة هذا على الأغلب، ولكن ممكن الغلام أو الفتاة عندها 5 سنوات ومميزة، يعني عندها شيء من الذكاء والفطنة والحرص، هذا يصلي ويتوضأ ويتيمم لا بأس بذلك. الشرط الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، أو لخوف الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. طبعا قصة الحديث معروفة، رجل خرج الصحابة وخرجوا الصحابة، فأصيب رجل برأسه فشج رأسه ثم نام بليل فأصبح وإذا به جنب من احتلام، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة أن أتيمم لما أصابني في رأسي، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يعني أنت جاهل يبقى اسأل حتى لا تفت بغير علم وتسبب في قتل إيه؟ في قتل الرجل. يقول أو لشدة البرد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن يتسلأ الأهل فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث ده حديث عمرو بن العاص مشهور، كانوا في سرية ذات السلاسل، وكان في السرية أبو بكر وعمر، وأمر عليهم النبي عمرو بن العاص هو الأمير، وقال لهم هم خارجين تطاوعا ولا تختلفا. فذهبوا إلى السرية، وفي المكان احتلم عمرو بن العاص، فأصبح وكان البرد شديد، فخشي على نفسه إن اغتسل أن يهلك، فاستشار الصحابة وتيمم، فقالوا يصلي بنا غيرك، قال لا أنا أميركم ولا يصلي بي بكم إلا أنا، فصلوا خلفه حتى نعلم منزلة الأمير وكيفية وجوب السمع والطاعة حتى تستقيم الأمور. أيضا في هذا الحديث انتبهوا على الحكم الجاي، دليل على مشروعية اجتهاد الصحابة في الأمور التعبدية في حياة النبي لتنشأ السنة التقريرية. أعد تاني، احنا عندنا الأصل في العبادات التوقيف ولا عدم التوقيف؟ ايه معنى التوقيف يا شيخ محمد؟
اللي ثبت عن سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام. احسنت يا شيخ، جبت الفدان في شبر. لا صح مظبوط، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك ان واحد ركزوا يجتهد في عباده، نقول له لا هذا للصحابة فقط. لما؟ حتى تنشأ السنة الايه التقريرية. وعشان كده اجتهد عمرو بن العاص، اجتهد الصحابي الجليل أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل خالد ابن سفيان الكلابي ابن ربيح، فأنيس راح حتى يقتله، فخشي أن يفر منه، وجاء وقت الصلاة فبدأ يصلي وهو يمشي إليه، يعني رايح يمشي عليه عشان يقتله وهو بيصلي، يقول فخشيت أن يفوتني وتفوتني الصلاة، فصليت أنا أسير نحوه أومي بالركوع والسجود. اجتهد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده عمرو بن العاص اجتهد في حياة النبي، فلما اجتهد والصحابة تطوعوا ولا تختلفوا صلوا خلفه وهو جنب، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمرو أصليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أموت أو أهلك، فضحك النبي فقط. يبقى سنة تقريرية. ومن هنا قال العلماء إن تفسير قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم من جملة الأقوال أن يكلف المسلم نفسه من العبادة تؤدي إلى قتله. يعني واحد مثلا عنده دوخ، لما يجي يقف يصلي بيقوله دوران وممكن يقع على المسجد على السيراميك يموت. ففي هذه الحالة إن تعمد أن يصلي واقفا وغلب على الظن أنه سيأتيه الدوار ويقع فيهلك، قاتل نفسه. تبوا الأحكام دي؟ عشان كده والله يا أخوانا الإنسان لما بيقرأ في الفقه العملي وبالذات في الرخص للمريض ونحوه يعجب من رحمة الله عز وجل بالإنسان. يبقى وخد بالك مسألة البرد تتفاوت، يعني ممكن واحد يستحمل البرد الآخر ما يستحملوش، وهكذا تفاوت. هنا أنت واجتهادك، يعني ما نقدرش نضع حد لو المية مثلا 4 تحت الصفر أو 4 فقط نقول في هذه الحالة لا، كل إنسان حسب اجتهاده وحسب ما اعتاد عليه، فالنفوس تختلف والقدرات تتفاوت. نعم.
السنة التقريرية اللي نفهمنا منه أن اجتهد الصحابة وأقرها النبي.
نعم.
طيب هل لو اجتهد الصحابة في غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم
لا يعمل به إلا برجوع إلى الدليل؟
بالإجماع.
نرجع للدليل على كلام. ركزوا يا مشايخ في المسائل دي بالذات، لأن مسائل مهمة خاصة في علم الإيه الأصول. نعم. أحيانا
يلعب أن مثلا حديث بلال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت الجن، يعني صوت الإمام، فقال ما أحدثت حدث إلا إيه توضأت وصليت ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني مش واخدها من النبي، هو عملها لنفسه. وكذلك الصحابي اللي قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.
مش من أمثلة كثيرة.
هل هذا يقع في التقرير؟
أي نعم، كل ده أمثلة تقريرية. فقط وفين في عهد النبي فقط، عشان تأتي أصل معنى السنة التقريرية إيه ضبطها؟ أن يفعل فعل أو يقال قول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغهم ويسكت، هذا الضبط، يسكت فقط، سكوته إقرار. طيب ضحكه إقرار. طيب الأمر بما سمع به زيادة في الإقرار معايا. طيب يقول فقال عمرو فأشفقت ونفسدت أن أهلك فتيممت وصليت لأصحابي صلاة الصبح. الشرط السادس أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد الطيب. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده ومبطلاته ثلاثة. يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم من عن حدث أصغر ثم بال أو تعوض بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لقوله فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وقد تقدم. زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. فيه هنا مسألتين. المسألة الأولى، هل التيمم مبيح للصلاة فقط أم أنه رافع للحدث؟ سؤال واضح. هل التيمم مبيح للصلاة والحدث قائم أم أنه رافع للحدث؟ نعم. طب تفضل. نرجع للسؤال وهو هل التيمم مبيح للصلاة فقط أم أنه رافع للحدث؟ نعم.
مبيح للصلاة بدلاً أنك لو وجدت الماء بعد الصلاة لم تسأل.
طبعاً أنا ما سألتكش. قولين لأهل العلم. أول، إيه معنى كلمة مبيح للصلاة وإيه معنى كلمة رافع للحدث؟ الجواب مبيح للصلاة أي أن الإنسان ما زال محدث ما تطهر، يعني ما زال على الجنابة، ما زال على عدم وضوء، ولكن الشارع أمره أن يفعل هذه الفعلة اللي هي التيمم ليصلي فقط، هذا معك مبيح للصلاة. الأمر الثاني رافع للحدث أي كأنه توضأ بالماء أو اغتسل بالماء. القول الأولاني قالوا أنه مبيح للصلاة وغير رافع للحدث، وهذا قول ضعيف. نعم، معناها أن الرجل الذي تيمم ما زال محدث، حدث أصغر أو أكبر، ولكن الشارع أمره بالتيمم ليصلي فقط، هذا معنى كلمة إيه؟ مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. الأمر الثاني أنه رافع للحدث. طب القوم الذين استدلوا أنه مبيح للصلاة استدلوا بهم بكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص، قال له يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ تفهم؟ يعني أنت تيممت وصليت بس أنت كنت إيه؟ جنب. فالعلماء ردوا عليه وقالوا لا، ده قول نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب على ما تعتقد أنت، أنت ولكن في الحقيقة لست بجنب. والصواب يا أخوان أن التيمم رافع للحدث. ويرد على هذا إشكال وهو فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، قال أهل العلم هذا إذا جاء عليه حدث جديد بعد أن تيمم. تاني، أنا دلوقتي رجل علي جنابة واخد بالك وتيممت لعذر، أصبحت إيه الحدث مرفوع، بصلي المية جاءت، هل يلزمني أن أغتسل؟ أبدا، إلا إذا جاء حدث جديد يستوجب الغسل. تفهمت يا مشايخ؟ المسألة الثانية
ولا يلزمه
الوضوء إلا إذا انتقد الإيه؟ جزاك الله خير. المسألة الثانية بقى أصعب من الأولى شوي، وركزوا معي. قلنا إن الوضوء له سببين، إما عذر في عدم استخدام الماء والأعذار كثيرة، وإما أنه لم يجد الإيه؟ الماء، يعني الماء موجود ولكنه معذور في استخدامه مريض، أو الماء غير موجود. ما الحكم الشرعي في رجل تيمم؟ خليك معايا يا شيخ عادل، ما تنقص كده كأنك فاهم حاجة، ماشي؟ ما الحكم الشرعي في رجل تيمم ليصلي ثم زال العذر الذي من أجله تيمم؟ هل يا ترى يتوضأ أم ماذا يصنع؟ لا، أنا ما قلتش بعد الصلاة، قبل أن يصلي. ماشي، سؤال تاني، رجل تيمم، سبب التيمم إيه؟ اركنه دلوقتي كويس، ثم جاء أو دخل في الصلاة أو لم يصلي ثم زال العذر الذي من أجله تيمم، الحالة دي أو الوضع دي له ثلاث حالات: أن يزول العذر قبل أن يصلي، أن يزول العذر أثناء الصلاة، أن يزول العذر بعد الصلاة. أقول تاني عاوز تكتب اكتبه، ولكن إن شاء الله يعني هو خلاص كده، أنا بدأت أفكر نضيف مادة بعد العشاء قريب يعني، بس لسه بحكي بأمر شوية وشوف أعرف إذا لسه ولا لا. بتضحك ليه؟ ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى رجل إيه؟ تيمم ثم زال الإيه؟ العذر. ثلاث حالات: أن يزول العذر قبل الشروع في العبادة، أن يزول العذر أثناء العبادة، أن يزول العذر بعد الإيه؟ فراغ من العبادة. أولا، إذا زال العذر بعد الفراغ من العبادة لا يلزمه الإعادة باتفاق، واضح كده؟ لا يلزمه الإعادة إيه؟ باتفاق، خلاص العبادة انتهت، يعني أنا بصلي الظهر بتيمم سلمت لقيت المية جت في الجامع وما فيش أي مشاكل، خلاص لا يلزمه الإعادة. هنبدأ هون كلها. طيب، زال العذر قبل الصلاة يلزمه التيمم، يلزمه الوضوء، زال العذر قبل الصلاة يلزمه الوضوء. إيه الإشكال فيهم بقى؟ لو زال العذر أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ ها؟ نعم؟
يكمل الصلاة.
من اللي قالك؟ لا استعجلش عليك ناصح. السؤال أهم حاجة السؤال مفهوم؟ الجواب أسهل من السؤال. الجواب أسهل. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن تيمم رخصة يستمر، وإن تيمم ضرورة يخرج. تاني، إن تيمم رخصة يستمر كويس، وإن تيمم ضرورة يخرج. يبقى بناء على ذلك لابد أن نفهم إيه معنى التيمم رخصة وإيه معنى التيمم ضرورة. صح كده؟ مفهوم؟ طيب استعجل يا مشايخ، خليكم نصحين. ماشي، أنت دايما عود نفسك إن انتهينا من المبحث وأشياء سقطت منا وده وارد، اسأل. دايما الاستعجال في طلب العلم منقص على طلب العلم. أنا بنصح إخواني اوعى تستعجل أبدا، اصبر خالص، لأن ممكن استعجالك يعمل عندي إشكالات يجعلني أنسى بعض ما أريد أن أذكركم به، فرجاء الله يبارك فيكم. تاني عندنا قلنا إيه؟ إن تيمم إيه؟ رخصة كويس؟ يعمل إيه؟ يستمر، وإن تيممها ضرورة يخرج. معنى كلمة يتيمم رخصة، الرخصة دايما مقابلها العزيمة، مقابلها الإيه؟ العزيمة. بالضبط كده، الماء شديد، شديد البرد، وإن متوضأ يشعر بألم في أظفاره وألم في أطرافه، يبقى في هذه الحالة الشارع أجاز له أن يتيمم رخصة. ليه؟ مقابلها عزيمة. إيه العزيمة؟ هيستحمل، تفهمت؟ هي إيه؟ هيستحمل شدة الألم ويستحمل. طب ضرورة إمتى؟ لو ترتب على الوضوء مرض أو مضرة عظيمة كأن يكون به جرح، وإن توضأ سيفسد الجرح ويزداد المرض، يبقى أصبحت هنا ضرورة. أصبحت إيه؟ ضرورة. طيب بالضبط كده، هو معه شوية مية وفي الصحراء، إن توضأ بالماء هيموت من العطش. ركزوا معي في الصورة دي، هيموت من إيه؟ من العطش. يبقى هنا تيمم رخصة ولا ضرورة؟ أحسنتم، ضرورة. يبقى خلاص تيمم وجرك الماء موجود، بس قال ما صلي الأول وبعدين إيه؟ أشرب واتغدى وانبسط. وهو بيصلي واحد جاله قال له أنا جبت لك جرك الماء، يعمل إيه في الحالة دي؟ يخرج من الصلاة، لأنه تيمم إيه؟ ضرورة. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت يا محمد؟ محمود مش محمد، رجالة معايا يا شيخ ماهر. يبقى إذا تيمم رخصة ها يستمر، تيمم ضرورة ها يخرج من الصلاة. والدليل على ذلك الإجماع منعقد أن الضرورة تقدر بقدرها وتزول إذا زال ضررها. وضحت؟ الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها وتزول إذا زال ضررها. نعم، الرخصة يقابلها عزيمة، يقابلها إيه؟ عزيمة. أما الضرورة يقابلها هلاك. نعرفها ازاي؟ رخصة انا مثلا ايه؟ اصلي قائما وانا واقف الم في ظهر جديد، ولكن انا عندي استعداد اتحمل شوية حتى لو قرأ الامام بالبقرة وآل عمران، اما لو جاب النساء الالم هيزداد علي. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ رخصة ان اجلس، وعزيمة ان استمر. يبقى الرخصة يقابلها ضرر يا عزيمة، أنا أتحمل. أما الضرورة يقابلها ضرر مهلك ومحقق على الإيه؟ على الرجل. اتفهمت اخواننا المسألتين دول؟ هيقولهم ان شاء الله تفصيل في القواعد الفقهية. نعم يا ولدي. ابدا فعش محدش قال الكلام ده خالص. لا تقاس، لان الضروره بيترتب دائما عليها اللي هو فساد في الحاجيات الخمسه، هلاك الدين او النفس. والمثال المشهور رجل اصابته غصه او مخمصه شديده، ان لم ياكل من لحم الخنزير سيموت. فاحبلك يبقى دي ضروره بيقابلها ايه؟ مفسده في الدين او في البدن. نعم.
في دليل على ان
التيمم موافق للحدث؟ في دليل على ان التيمم موافق اللي هو الاصل اللي عندنا القاعده الشرعيه، ان البدن يقوم مقام المبدل منه في كل شيء، والتيمم بدلا من الوضوء، فكل حكم ثبت للوضوء يثبت للايه؟ للتيمم. واضح يا مشايخ؟ نعم.
طيب لا يكون الا مفترض او من الرمل.
مظبوط. نعم.
ان الرجل
فين؟ أيوة. ما سيأتينا إن شاء الله صلاة فقط الطهورين الآن. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفية أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بس، ثم ينفخهما أو ينفضهما حتى لا يبقى فيهم شيء، ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الرزغين. بس هنا والوش مسحه واحده اهو اهو، نفض خالص وامسح الوجه خلص انتهى. قدام شفت سوره الشريعه؟ نعم. اي نعم، نفخه واحده ونفضه واحده. طيب الدليل ايه؟ لحديث عمار وفيه التيمم ضربا للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. حديث عمار مهم جدا أسمعكم إياه، مهم لأبعد الحدود. حاصل الحديث أن عمار بن ياسر كان في سرية مع عمر بن الخطاب، كويس، فأصابتهما جنابة، فعمر لم يصلي وعمار بن ياسر تمرغ كما تتمرغ الدابة في الأرض، كويس، ويقول فتمعكت كتمعك الدابة في الأرض وصلي. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ومسح وجهه ورزغيه. مش ده اللي أقصده. اللي حصل إيه في خلافة عمر؟ ركزوا معي في القصة دي لها دلالة عجيبة. في خلافة عمر جاء رجل إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين أصابتني جنابة ولا ماء، كيف أصلي؟ قال عمر لا تصلي حتى تجد الماء. فقام عمار وقال يا أمير المؤمنين أنسيت يوم كنا أنا وأنت في أخص عليه؟ قال له عمر يا عمار اتق الله، كل العلماء اتفقوا على أن عمار بن ياسر روايته حق وعمر نسي الدليل. شو بقى الأدب العالي؟ فقال له عمار يا أمير المؤمنين إن أحببت ألا أحدث أفعل. شفت الأدب؟ أفعل، وليس في هذا كتم العلم، لأن عمار اتكلم خلاص. فقال عمر بل نوليك ما توليت. يعني ايه؟ حدث، طالما انك تذكر حدث. وفي القصة دليل على ان الرجل الكبير القدر العالي العلم والهمة قد ينسى بعض الأدلة. واضح يا اخوانا كده؟ فاصبح كيفية التيمم ان يضرب المسلم الارض اللي قدامه، واخد بالك، ضربة واحدة بكفيه. فإن علق بهما تراب كثير له أن ينفض وله أن ينفخ، وليمسح الوجه مسحة واحدة والكفين فقط، هو ده التيمم المشروع. أما أن يتمعك كما تمعك الدب يغسل جميع أعضاء الوضوء، لا، ما فيش حد ذلك كانت اتفهمت يا أخواننا الجزئية دي، حتى نعلم يقينا أن الأصل في العبادات إيه؟ التوقيف. أنا مالية داخل. طيب مسألة أخرى حتى نفرغ من مسألة التيمم ونشرع في النجاسات إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم مش خادم، لا يجوز الجدار ليس من الصعيد الطيب، الأرض الأرض. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجدار بيده مطعون في الحديث، وقيل أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. معي أخواننا كده. المسألة الأخيرة وما تعرض إليها المصنفون لأن الكتاب مختصر، وهي حكم صلاة فاقد الطهورين، يعني لا ماء ولا تيمم. فاقد الطهورين بيسموها العلماء فاقد الطهورين. طيب الماء ماشي، طب التيمم عجز عن التيمم، رجل عنده عزك الله ربنا عافينا شلل رباعي ما يستطيع أن يتيمم، وليس هناك أحد أن يأتيه بالصلاة ليتيمم، قصروا في حقه. الحالة هذه يصلي بغير تيمم وبغير وضوء حتى ولو كان محدث حدث أكبر. كذلك المرأة تحيض وينتهي حيضها وتعجز عن الغسل وتعجز عن التيمم، تصلي بدون وضوء وبدون تيمم. نعم نعم، بنية فقط وبحركات الصلاة، يعني لو تستطيع أن تحب تصلي بحركات الصلاة. أما أن يكون فقد الماء وفقد التيمم عذر لترك الصلاة، هذا مش موجود يا إخوان، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن أرزقني لكم علما نافعا وعملا صالحا. أخونا يسأل حف الشارب بالموس جوزه أهل العلم وكرهه الإمام مالك والأمر فيه سعة. يقول هل وجه المرأة عورة؟ نعم، يجب على المرأة أن تستر كل بدنها ومنه الوجه. وما حكم البيع بالتقسيط الشائع في مجتمعاتنا؟ البيع بالتقسيط يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول تحديد إجمال المبلغ في مجلس العقد، إجمال البيع. الشرط الثاني تحديد الأقساط. الشرط الثالث لو تخلف المشتري عن دفع قسط ولو عن عمد لا يزاد عليه، فإن زيد عليه فهو من الربا المحرم. يقول إن كان رجل من أهل البدع واعظ هل أسمع إليه؟ لا، لا يحل لك، لا يحل لك أن تسمع لمبتدع ولو كان من أشد خلق الله وعظا وتأثيرا، لأن صاحب البدعة يلقي سمومه في كلامه. كذلك يجب عليك أن تهجر أهل البدع مهما كانت درجة القرابة بينك وبينهم، فالرباط الأخوة الإيمانية أكبر من كل شيء. كذلك لا يجوز إلقاء السلام عليهم ولا رد السلام عليهم إن ألقوا عليك السلام، الهجر التام لأهل البدع. يسأل أخونا السؤال ده كان الأسبوع اللي فات والأسبوع ده أيضا، ولكن لابد أن أجيب. امرأة بلغت من العمر 70 سنة وزوجها لا يكف عن طلبها للفرش وهي مريضة، عليها السمع والطاعة وإلا تسعى في زواجه، عدا ذلك لا يجوز. قال ما معنى اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ نعم، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المؤمن والمعصية ويحول بين الكفر بين الكافر والإيمان. إذا اغتسل تفوته صلاة الجماعة انتظار الماء أن يسخن مثلا، هل يتيمم؟ لا، لا يجوز، ينتظر أن يسخن ويغتسل ثم يصلي. أما التيمم في هذه الحالة لا يجوز، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا معي أصدقاء لي يذكرون ولي الأمر بسوء وهل لي أن أهجرهم مدة طويلة؟ هؤلاء أهل بدعة يهجروا، وإن أصروا يحذر منهم الداني والقاسي، وإن كان شهرهم مستطير فلا تتورع في الإبلاغ عنهم، فهم قوم سوء يبغون الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد. نعم، ما هو عمي حتى يعلم الحكم، صح؟ علم الحكم لم يكن عميا، ولا يتم عمه طول عمره. طب هو قال الرئيس فيه وفي قلنا له عم الكلام ده حرام وغلط ولا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك، ما عادش عمي، ده أصبح عالم لأنه تعلم. معي أخي الفضل، والله عز وجل أعلم وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل درس إغاثة اللهفان، ولكن سنختصر فيه إن شاء الله حتى لا نثقل عليكم.